الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الألباني رحمه الله عليه عند قوله وجوب السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها يعني الصلاة التسليم. عزاه الحاكم الذهبي قال تقدم بتمامه، وجاء عند أبي داود عند غيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث له شواهد متعددة وشواهد كثيرة مرفوعة وموقوفة يثبت بها الحديث، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث يدل على وجوب السلام، والوجوب في هذا الموضع وجوب الركنية، وتحليلها التسليم، أي أن الأفعال التي حرمت على المصلي بتكبيرة الإحرام فإنها لا تحل له إلا بالسلام، فهناك تحريم وهناك تحليل. فإذا قال المصلي الله أكبر جاء بتكبيرة الإحرام حرمت عليه الأفعال التي كانت التي هي من غير الصلاة، التي كان يجوز له للرجل أن يفعلها في خارج صلاته كالأكل والشرب وتكليم الناس وغير ذلك من الأمور التي كانت تحل له، فتحرم عليه بتكبيرة الإحرام. ومتى تحل له؟ بالسلام. فدل ذلك على أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالسلام، هذا الخروج الشرعي لا يخرج إلا بالسلام، فدل ذلك على أن السلام من الأركان، وهذا الذي عليه جمهور من مضى من أهل العلم يرون أن التسليم من أركان الصلاة خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أن الخروج من الصلاة يكون بأي شيء يناقض الصلاة، فإذا فعل فعلا مناقض للصلاة فيشرع له ذلك ويخرج من الصلاة لذلك. فإذا جاء بالتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تحدث مع شخص بجواره فإنه يخرج من الصلاة بذلك، أو أخذ شيئا وأكله، أو أخذ ماء وشربه فإنه يخرج من الصلاة بذلك. وهكذا إذا أحدث في آخر صلاته جاء بالتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأحدث فإن الصلاة تتم ويخرج بالحدث. وكما ذكر القرطبي رحمه الله عليه لعله عن بعض مشايخه أنه أنشده عن مذهب أبي حنيفة ويرى الخروج من الصلاة بضرطة أين الضراط من السلام عليكم. فعلى كل هذا القوم الأقوال الشاذة وخلاف الأدلة له الذي عليه جمهور العلماء هو ركنية السلام، وهذا الذي دلت عليه السنة. والسلام الذي يجب هي التسليمة الواحدة، التسليمة الواحدة هي التسليمة الواجبة في قول جماهير من مضى من أهل العلم، إذا سلم تسليمة واحدة نوى بذلك الخروج من الصلاة فإن ذلك يجزئه، في مذهب جماهير من مضى من أهل العلم. وهناك من أهل العلم من يرى وجوب تسليمته، ينقل هذا عن إمام أحمد في رواية، ومنهم من ينازع فيها من علماء الحنابلة من ينازع فيها، وينقل أيضا عن حسن لحي صالح صاحب الغرائب الفقهية، ما عنده كتاب الغرائب لكن عنده غرائب من حيث الفقه، وينقل أيضا عن داود الظاهري. والمأثور عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، ثبت هذا عن جماعة من الصحابة، منهم من كان يسلم تسليمتين ومنهم من كان يسلم تسليمة واحدة، وهذا ما يدل على أن الواجب هو التسليمة الواحدة، فإن هذا وجد في أوساط الصحابة وما كان ينكر بعضهم على بعض في مثل هذا الأمر. فهذا هو الصحيح في ذلك ما عليه أكثر من مضى والمأثور عن الصحابة أن التسليمة الواحدة هي الواجبة والتسليمة الثانية مستحبة. وعرفنا في مضى أن هناك مستحبة كم تسليمات؟ نعم، هناك من ذهب إلى كم تسليمات؟ إلى 3 تسليمات. نعم، ذهب إلى ذلك ما عرفنا بعض الصحابة وجماعة من التابعين، وثبت هذا كما عرفنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، جاء في مصنف شيبة وجاء أيضا في موطأ مالك إسناد صحيح، كان يسلم عن يمينه ويسلم على من؟ على الإمام، وإذا كان هناك عن يساره أحد سلم وإلا ترك. ثبت هذا وصحح عن عبد الله بن عمر. وعرفنا أن ظاهر الأدلة هو الاقتصار على تسليمتين. نعم، هذا الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة، الاقتصار على تسليمتين. قال رحمة الله عليه الخاتمة: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، وقول إبراهيم النخعي قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، أخرجه ابن شيبة بسند صحيح عنه: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. لكن قد جاء في مصنف ابن شيبة أيضا بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا سجدت المرأة فلتلزق بطنها بفخذيها، إذا سجدت المرأة قال فلتلزق بطنها بفخذيها، ولا ترفع عجيزتها، ولا تجافي كما يجافي الرجل. وهذا يدلنا مثل إبراهيم النخعي ما هو في كل شيء، تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل لا يريد في كل شيء، فإنه قصها عنه أيضا في مصنف ابن شيبة مثل هذا القول: إذا سجدت المرأة فلتلزق بطنها بفخذيها، ولا ترفع عجيزتها، ولا تجافي كما يجافي الرجل. قال: وحديث انضمام المرأة في السجود وأن ليست في ذلك الرجل مرسل لا حجة فيه، رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في الضعيفة. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابن عبد الله عنه عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده، لأن في عبد الله ابن العمري وهو ضعيف. وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. ومروه البخاري هو من رواية مكحول الشامي عن أم الدرداء، ومكحول من المدلسين، وقد عن غير أن مكحول الشامي فيه نزاع في تدليسه، هناك من عده من المكثرين كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه في المدلسين، وهناك من مشى عن عنته كما يفعل ذلك الإمام مسلم في صحيحه، وهكذا الدارقطني يصحح عن عنت مكحول الشامي في سننه يروي بعض الأحاديث من رواية مكحول بالعنعنة ويصحح الإسناد وإسناده صحيح، مع أنه من طريق مكحول الشامي وقد عنعن. ويفعل أيضا هذا الحافظ الذهبي في بعض المواضع يصحح بعض الأسانيد وفيها عنعنة مكحول الشامي. على كل نعم، هو موضع نزاع، عنعنة مكحول الشامي موضع نزاع بين العلماء. وما ذكر المؤلف من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي هو الأظهر، أن صلاة المرأة كصلاة الرجل، لكن لو كانت المرأة بين الرجال فإذا انضمت فهو شيء حسن، إذا كانت بين الرجال كأن تصلي مثلا في موضع عام في المسجد الحرام وما إلى ذلك، كون ينضم بعضها إلى بعض من باب الستر فلا بأس بذلك من باب الستر، كما يقول العلماء في مسألة السعي بين الصفا والمروة، النبي عليه الصلاة والسلام سعى سعيا شديدا، والعلماء نعم لا يرون أن هذا للمرأة أن تفعل هذا الفعل، لأن لو فعلت هذا تكشفت، لو فعلت هذا وسعت سعيا شديدا تكشفت وارتفع لباسها، والنبي عليه الصلاة والسلام سعى كما هو معروف وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، يخاطب الرجال والنساء، ومع هذا مثل هذا الأمر مما نص العلماء أن المرأة لا تفعل هذا حتى لا يحصل لها تكشف. وهكذا إذا كانت المرأة تصلي في نعم في موضع فيه يمر الناس في ذاك الموضع، فكونها تفعل ما ليس في تكشف لها فهو من الأفعال الحسنة، وما سوى ذلك الأصل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمني أصلي، الأصل إنما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، نعم هذا هو الأصل. بهذا نكون قال وهذا آخر ما تيسر جمعه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وهذه إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. والمؤلف رحمة الله عليه قد أحسن في هذا التصنيف وأجاد وذكر من المسائل المهمة، ووصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا حسنا جميلا رحمة الله عليه. وهذا الكتاب قد حصل فيه ما حصل من البركة، البركة الواسعة، واستفاد من استفاد منه، وانتشر انتشارا واسعا، ودرس المرات الكثيرة آلاف المرات أو أكثر من ذلك، مئات آلاف المرات أو أكثر من ذلك، فاهتم به العلماء واهتم به طلاب العلم بما فيه من النفع العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لمؤلفه الأجر والثواب، وأن يغفر له وأن يرحمه، إنه الغفور الرحيم. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، من شرح هذا الكتاب، وكان ذلك في 26 من شهر شعبان لعام 43,400 من الهجرة النبوية، والحمد لله رب العالمين.